الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر غفر الله له ولشيخنا ولجميع المسلمين في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام وفي كتاب الجنايات باب قتال الجاني وقتل المرتد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى أحمد بن علي بن حجر العسقلاني باب قتال الجاني في كتابه بلوغ المرام باب قتال الجاني وقتل المرتد. قتال الجاني القتال من المقاتلة والجاني وهو المعتدي الظالم وهو الصائل وقتل المرتد قتل يعني بدون مقاتلة وإنما يقتل لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. وأما المقاتلة وهو ردع الظالم الجاني عليك لأخذ مالك أو الاعتداء على نفسك أو على نسائك أو على ما يخصك. تقاتله ولهذا جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الصائل إذا أراد أن يأخذ مالك فلا تعطيه إلى آخره فقال قاتله فقال يا رسول الله إن قتلني قال فأنت شهيد قال فإن قتلته قال هو في النار. والإنسان يدافع عن نفسه وماله وبيته وحريمه وما يتعلق بذلك إذا صال عليه صائل وأراد أن يسلو منه ذلك. أورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عبد الله بن عمر بن العاص
عند المحقق يقول في نسخة جيم عمر والصواب عمر
عبد الله بن عمرو بن العاص. أي نعم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص المعروف من قتل دون ماله فهو شهيد يعني إذا صال عليه صائل وأراد أن يأخذ ماله وقتله فهو شهيد وهذا فيه مشروعية المقاتلة عن النفس والمال والعرض. فإذا قتل فهو شهيد واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تلك الشهادة هل هي شهادة دنيوية أو أخروية يعني حكمه حكم الشهيد عدم تغسيله وعدم تكفينه وعدم الصلاة عليه وقبره في المكان الذي قتل فيه، أو أنه شهيد حكما، يغسل ويكفن ويصلى عليه، لكن له حكم الشهادة كالمبطون والغريق صاحب الهدم، والمرأة تموت بجمع صاحب الطاعون، وما إلى ذلك مما عد أنهم من أصحاب الشهادة حكما. ورصح في هذا أنه له حكم الشهادة كالمبطون والغريق وصاحب الهدم صاحب الطاعون، والمرأة تموت بجمع. فالإنسان يدافع إذا أراد أن يعتدي عليك ذلك الصال تدافعه، لكن تدافعه بغير القتل. لو طلب منك مالا جزءا بسيطا وأعطيته تدفع شره، لا بأس بذلك. وإن أبى إلا أن ينتهك حرماتك فدافعه بما تستطيع، وإن أبى إلا المقاتلة فإذا قتلته فدمه هدر وهو في النار، وليس عليك قوت قصاص ولا دية. وإذا قتلك فأنت شهيد كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن قبل القتل تقوم بإبطال حركته بضربه في رجله أو في يده، بما يبطل الحركة والقبض عليه. وأما إلا أبى وأراد أن يقتلك فقتلته فهو في النار وليس عليك شيء، والله أعلم. وكان الأولى أن الإمام ابن حجر يورد الحديث الآخر الذي قلته: فإن طلب منك مالك فلا تعطيه، إلى آخر الحديث. قال: يا رسول الله، فإن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: فإن قتلته؟ قال: هو في النار. لكن الحديث الذي أورده يؤدي ذلك المعنى، والله أعلم. يجوز إذا عرب، لا ما يجوز متابعته، يكفي يكفي أنه كفاك شره. نعم.
وعن عمران بن حصين:
لكن إذا استطعت أن تمسكه وترفعه إلى الجهات المختصة إلى الدولة تكف الناس من شره أو لا. نعم. نعم. لا يتابعه وقتله، هذا قتل عمد، ما هو. وإنما إذا أراد أن يمسكه وتابعه ومسكه هذا أولى حتى يكف الناس من شره، ولكن إذا لم يستطع يتركه.
وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: قاتل يعلى بن أمية رجلا فعض أحدهما صاحبه فانتزع يده من فمه، فنزع ثنيته فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل؟ لا دية له. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
أورد رحمه الله تعالى حديث عمران بن حسين رضي الله عنه في قصة يعلى بن أمية، وهذا أيضا في دفع الصائل. إذا صال عليك وقضم يدك يعني عضها فانتزعتها فكسرت أسنانه، ليس عليك قصاص ولا قوات ولا دية، لا يقتص منك بنزع أسنانك ولا تدفع الدية. وكل سن قلنا فيها كم الأسنان؟ خمس ولا عشر؟
عشر.
عشر. عشر عشر كيف؟ قلنا 100 وكم؟ 32 160 لا فيها خمس من الابن فيها كل سن فيها خمس من الابن قلنا 32 فيها 160 نعم فيها خمس من الابن فتكون أسنانه مدافعة عن قومه لك هدر ليس فيها شيء ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم مستجما أنا أقبم أحدكم يد صاحبه قوم الفحل والفحل هو الذكور من الجمال من الإبل فلو نزع يده وتساقطت أسنانه فليس فيها شيء وهذا من باب دفع الصائل نعم
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم لو أن امرأً اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاه ففقأت عينه لم يكن عليك جناح متفق عليه وفي لفظ لأحمد والنسائي وصححه ابن حبان فلا دية له ولا قصاص
حديث حديث أبو هريرة أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق أبي هريرة رضي الله عنه وفيه بيان شمول هذا الإسلام وهذا الدين حيث شمل كل جوانب الحياة هذا الدين كامل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي المسلم لا يخرج عن ذلك المنهاج هذا وحي أتى من الله سبحانه وتعالى لم يخاطب به قوم دون قوم ولم يكن نزل على مجموعة دون مجموعة وإنما نزل للأمة جميعا إلى أن تقوم الساعة وهي أمة واحدة ما تفرقت إلا عندما دش فيها البدع والخروج على الخط المستقيم فمن حاد عنه فالله سبحانه وتعالى يقول نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا وأما من سار على ذلك المنهج فهذا الوحي هو الطريق الذي يستنير به في هذه الحياة ولهذا حفظ الأعراض ونهى عن التجسس ولا تجسسوا ونهى عن النظر في البيوت ولهذا جعل جزاء من ينظر في البيت بغير إذن أصحابه فلو حذفه بحصاة وفقع عينه فليس فيها قوت يعني أنها هدر وهذا من شمولية هذا الإسلام وحفظه للأعراض وحفظه لمحارم الناس فمن اعتدى عليك بالنظر في بيتك سواء من الكوة أو من الباب أو من على السطوح مثلا ثم حذفته بحجر يعني صغير ففقأت عينه فليس عليك في ذلك قصاص ولا دية لأنه معتدي ومعتدي عليك لكن لا يجوز لك أن ترميه بحجر كبير يقتله أنت متعمد لقتله وإنما قال تحذفه يعني بحجر صغير يوضع بين السبابة والإبهام فهذا الدين حفظ الأعراض كما حفظ الأنفس عن الدماء، وحفظ العقول، حفظ الأنساب، فهو دين شامل كامل. وهذا الحديث يبين فيه أنك إذا فقدت عينه ونظر عندما ينظر في بيتك وفقدت عينه فليس في ذلك شيء. وفي هذا أيضا على المؤمن أن يستر بيته ولا تكون القوة نازلة بحيث من مرة ينظر فيها ولا يجعل للفساد مدخل، أن يكون بابه مفتوح دائما أو نافذة البيت مفتوحة دائما، وإنما يتعهد بيته ويصلحه، لكن إذا اعتدى عليه وصال عليه أحد يدافعه. والله أعلم.
قوله لو أن امرأة، يعني يفيد أن الصغار ما هم داخلين في هذا.
لو أن امرأة يعني مكلفا، كذلك المرأة لو، أن المرأة، لأن الرجل والمرأة الخطاب موجه إليهم جميعا ويدخلون في الأحكام.
نعم.
إذا كان بابك مقفول وتتجسس من خلفه أو اسمه بحجر يعني صغير. بعود لا، إنما بحاجة صغير، إن إذا بعود لا تفقع، إنما قد تضربه من الخلف لا بأس، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، كان معه مدراء فكان يسير خلفه بحيث أنه لا يدركه.
وعن البراء بن عازم رضي الله عنه قال
يعني لا أقول لو رميته بحاجة صغيرة نفقات عينه فكانت هدر يعني. كيف الأمر التخير؟ أقول لو فعلت هذا وفقعت عينه، لو فعلت هذا وأصبت فيه من هذه الجراحة يعني عينه، فعينه هدر. نعم.
لو ضربه
ها؟
لو ضربه هو أصيب من
ضربه كيف؟ لا، الضرب لا يكون فيه جنايات، يعني أنك، إنما الرسول صلى الله عليه وسلم رخص في هذه لأنه هو العين الذي نظر بها فتجازى بهذا.
هل النبي صلى الله عليه وسلم باب الغالب؟
من باب
الغالب يعني
كيف من باب الغالب؟
يقصد الخلف.
يعني شيء بس أكيد يعني طبيعي من طبيعة البشر أحد ينظر إلى بيته أكيد تخرج وتحارب
المهم هذا الصائل اسمه، هذا الصائل الذي نظر إليك وتجسس عليك مثلا، لو فعلت هذا الفعل وصار كذا له فهذا هدر، وإلا تردعه بما تشاء، وإلا تردعه بما تشاء، يعني أنك لو أخذت حجر وهو ينظر لك وضربته في عينه بحجر صغير وانفقعت ذهبت يعني فهذا هدر، لكن تدافع بقدر ما تستطيع، هذا أنه لا ينظر إلى ذلك وإلى ما فيه من عورات. نعم. هذا من باب دفع الصائل. قال ومقاتلة الجاني، قتال الجاني، هذا الجاني عن الصائل والمعتدي الظالم. نعم.
وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي، وصححه ابن حبان، وفي إسناده اختلاف.
حديث البراء بن عازب رضي الله عنه في بيان ما يتعلق بالمواشي. أصحاب المواشي إنما تسير للراعي نهارا، فأهل الحوائط أهل البساتين، أهل البساتين يقومون بحفظ مزارعهم صباحا، لأن الكل يعمل في مزرعته. وأما في الليل فليس وقت للراعي، على صاحب البهائم أن يحفظ بهائمه، فإذا أفسدت الزروع ليلا فهي على صاحب الإبل، وأما بالنار فالحوائط يحفظونها. لكن قيل أيضا في النهار على أنه أيضا يضمن صاحب الماشية إذا كان يرعى حول البستان، واستدلوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم كالراعي يرعى حول الحمى، يشك أن يقع فيه. أما إذا كان بعيدا فأصحاب الحوائط يحفظون حوائطهم في النهار، وأصحاب الإبل والغنم والبقر يحفظون ذوابهم بالليل. لكن تنجر معنا مشكلة السائبة على الطرقات التي تسبب الحوادث. ما أقل بس أعتقد هو أورد القرار. هؤلاء يجب عليهم حفظ بهائمهم لأنها تتسبب في سفك دماء الناس. والمفروض على الدولة أن تعمل قانونا يردع على الإبل وعلى الغنم، ويوزع الأمارات والمحافظات وعلى مشايخ والعرفاء بالأمر بحفظها وعدم تركها. فإذا تسببت يكون متحملا لديات هؤلاء الذين قتلوا فيرتدعوا. وأما الماشية إذا ماتت فلا يضمنها أحد، وإنما دمها هدر. ولكن ينبغي أن يعمل أمر أن يلزمهم بدفع ديات الذين توفوا في الحادث الذي كان سببه هذه البهيمة، هذا هو الذي يردعهم. أو أنهم يعملوا شبوكا حول الخطوط بحيث أنها تمنع دخول هذه البهائم إلى تلك الطرقات في الأماكن التي ترعى فيها. والعلم عند الله. شنو البسة في قرار؟ اي نعم، لأن البسام يورد مثل هذه القرارات، قرارات كبار العلماء، قرارات المجامع الفقهية، قرارات ينقلها رحمه الله تعالى. نعم.
ترى شعر
الظالم جار مع الظالم على الباموات.
كيف يعني هذية؟
علب لها يعني
الريحة؟
الريحة
على كل صدرت يعني الأوامر من ولي الأمر على أنها ما تبقى داخل البلد، وإنما تكون خارج البلد. الجار مع جاره. الرسول صلى الله عليه وسلم جبريل كان يوصيه بالجار حتى ظن أنه سيورثه. يعني تسكت. أقول هذه مصالحة مع جارك من باب حسن الجوار والتلطف معه. نعم. تصبر وتحتسب. جزاك الله خير.
شكرا. قرار يا شيخ.
قرار فيه قرار هيد كبير لما يقرأ، لكن قرار ما فيه ما هو شديد القرار. نعم.
الحديث يا شيخ
اقرأ القرار.
قرار هيئات كبار العلماء بشأن ضمان البهائم التي تعترض الطرق برقم وتاريخ، وقد جاء فيه ما نصه. أولا، عدم ضمان البهائم التي تعترض الطرق العامة المبعدة بالإسفلت.
يعني ما يعني لو ضربتها وماتت ما عليك ضمان ولا تدفع فيها شيء. نعم. المشكلة هذه ليست المشكلة، إن المشكلة من الناس اللي يموتون. نعم.
عدم ضمان البهائم التي تعترض الطرق العامة المعبدة بالإسفلت إذا تلفت نتيجة اعتراضها بالطرق المذكورة فصدمت فهي هدر، وصاحبها آثم بتركها وإهمالها لما يترتب على ذلك من أخطار جسيمة تتمثل في إتلاف الأنفس والأموال وتكرار الحوادث المفجعة، ولما يترتب على حفظها وإبعادها عن الطرق العامة من أسباب السلامة وأمن الطرق، والأخذ بالحيطة في حفظ الأموال والأنفس تحقيقا للمقتضى الشرعي وتحريا للمصالح العامة.
لأن أيضا من الحقوق التي على ولي الأمر حفظ الأنفس. نعم.
وامتثالا لأمر ولي الأمر. ثانيا، نظرا إلى أن ولي الأمر سبق وأن حذر أصحاب المواشي من الاقتراب بمواشيهم إلى الطرق العامة، فإن المجلس يرى أن على ولي الأمر التأكيد على تحذير أصحاب المواشي وإعلامهم بهدر مواشيهم في حال تعرضها للطرق وصدمها، وذلك في وسائل إعلام مختلفة من تلفزة وإذاعة، وإبلاغ ذلك إلى رؤساء القبائل وأعيانها، وبالله التوفيق.
نعم. القرار يحتاج إلى أيضا يعني نظر إلى هذه الأنفس المهدورة، من أديتها على من؟ نعم. إلا أن يقوم بها ولي الأمر من بيت مال المسلمين لا بأس، كما جاء في حديث القسامة عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يعني وعلي ديته. نعم.
وعن معاذ بن جبل رضي الله
عنه ايش؟ من هو؟ ما عليه كفارة، إنما يحتاج هذا إلى نظر من آية كبار العلماء. نعم.
وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه في رجل أسلم ثم تهود.
وعن
معاذ بن جبل رضي الله عنه في رجل أسلم ثم تهود قال: لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله، فأمر به فقتل، متفق عليه. وفي رواية لأبي داود: وكان قد استثيب قبل ذلك.
انتهى من قتال الجاني وقتل الصائل وما يتعلق بالصائل، وجاء في الجزء الآخر وهو قتل المرتد الذي بدل دينه. الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن، وأتبعه بأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما، كما جاء في صحيح مسلم: وكان اليمن مخلافين، يعني شمالي وجنوبي. وكان معاذ على الشمالي وأبو موسى على الجنوبي، فذهب إليه معاذ بن جبل يزوره، فوصل إليه وهو جالس وإذا بين يديه رجل موثوق يعني مربوط. قال: ما باله؟ قال: بدل دينه. قال: والله لا أنزل حتى يقتل، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بدل دينه فاقتله. فقتل. اختلف العلماء رحمه الله تعالى في الذي يبدل دينه، كان مسلما ثم تهود أو تنصر. أو كفر، هل يستتاب أو لا؟ قولين لأهل العلم. والأقرب أنه يستتاب. يستتاب عن فعله. فإذا لم يتب ويرجع وإلا يقتل. وقد مر معنا: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، ومنها قال: التارك لدينه، المفارق للجماعة. فإذا ترك دينه الذي هو عليه ولم يرجع إليه، إنما حده أن يقتل. ولهذا طبق الصحابة رضوان الله عليهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال معاذ بن جبل والله لا أنزل حتى يقتل، قال فقتل. وهذا هو حد المرتد، القتل. وهل يكون هذا عام في الذي كان يهوديا ثم أصبح نصرانيا أو مجوسيا أو غيره؟ خلاف أيضا، والصحيح أنه لا يكون، لأن بعض الطرق الحديث قال إذا كان مسلما، فإذا كان هذا الحديث نزل على إذا كان مسلم ثم بدل دينه. الله أعلم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،
ذكر
شيء في
الاستتابة، ذكر شيء في الاستتابة، ها؟
ذكر خلاف
بس. نعم أيوه
ذكر الشيخ
إيش؟ كيف؟ إذا انقلب المفروض يرفع لولي الأمر ثم رجع ولا يضرب عنقه. نعم إيش؟
وفي رواية أبي داود وكان قد استتيب قبل ذلك،
يعني القصد أنه إذا كان مسلما ثم غير بدل دينه. ما اللي قال بس في الاستتابة فيه؟ يعني أن الرجل استتيب، يعني استتيب لكنه مات ما رجع، يقتل. قال شيء في الاستتابة؟
لا، قال أن حد المرتد هو قتلوه فهو إجماع العلماء، وإنما الخلاف هل تجب استتابته قبل قتله أم لا. فقال أبو حنيفة لا تجب استتابته بل تستحب، وقال الثلاثة يستتاب.
طيب، يعني أنه استتاب، فإن تاب ولا تضرب عنقه، هذا الأقرب. أين كيف الراوي؟ اي نعم.
شيخ تكلم عن الطوائف البدعيه،
تكلم
عن الطوائف البدعيه الخوارج والقدريه،
ما لهم يستتابون او لا ولا كيف يقتلون؟
ذكر تنبيهات.
طيب تفضل.
يقول الشيخ البسام رحمه الله: تنبيهان، الاول يوجد ممن يقر بالشهادتين ويؤدي شعائر الإسلام ولكن يأتي ببعض الأعمال الشركية، بعضها شرك في الربوبية وبعضها شرك في الإلهية جهلا وتقليدا، فهؤلاء يجب أن يبين لهم ويوجهوا قبل أن يطلق على أعيانهم الكفر. أما وصف أعمالهم بأنها شرك وكفر فهذا واجب. الثاني يوجد بعض الطوائف من أهل القبلة كالخوارج الذين يكفرون الصحابة من أهل الجمل والصفين ويجيزون الخروج على الإمام الظالم ويكفرون مرتكب الذنوب، ومثل القدرية وفاة القدر الذين نفوا عن الله تعالى صفاته الأزلية كالقدرة والسمع والبصر واستحالة رؤية الله تعالى بالأبصار وأن كلامه حادث مخلوق، وكذلك المعتزلة ممن اشتملت مقالاتهم على تكذيب نصوص الكتاب والسنة في نفي صفات الله تعالى. فأهل السنة والجماعة ينكرون على أصحاب هذه المذاهب والمقالات ويرون أن بدعهم القولية والفعلية بدع خبيثة خطيرة جدا لأنها خالفت الحق بأجل معانيه ومظاهره، ويقسمونهم إلى ثلاثة أقسام: أحدها عارف بأن بدعته مخالفة للكتاب والسنة فنبذ ذلك واتبع هواه وما يميله أقرانه، فهذا لا شك في كفره. الثاني راض ببدعته ومعرض عن طلب الحق والصواب من أدلته الصحيحة فهذا ضالب فاسق. الثالث حريص على اتباع الحق ومجتهد في إصابته ولكن لم يتبين له ولم يظهر له فأقام على ما هو عليه ظن أنه الصواب، فهذا ربما يغفر الله له خطأه والله أعلم.
ما ذكر الحكم فيهم؟ نعم. باقي شيء في الباب؟
ذكر أيضا الطائفة الكفرية الأخرى الماسونية والشيوعية والبهائية،
هذه كلها مذاهب كفرية. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، رواه البخاري.
نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي، أن أعمى
نعم،
كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي، فلما كان ذات ليلة أخذ المعول فجعله في بطنها واتكى عليها فقتلها، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أشهد أن دمها هدر، رواه أبو داود ورواته ثقات.
أورد أيضا في حكم سب الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحديث من طريق ابن عباس رضي الله عنهما، في أن رجل أعمى كانت له أم ولد، وأم الولد وهي المملوكة الذي تسرى بها سيدها ثم ولدت له فتسمى أم ولد، وهذا حكمها أنها لا تباع، وإذا مات عنها سيدها تعتق تكون حرة. فكانت تشتم الرسول صلى الله عليه وسلم وكان ينصحها فابت، فاقتص للرسول صلى الله عليه وسلم منها فوضع معول على بطنها ثم اتكى عليه حتى نفد فماتت، فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أشهدوا فإن دمها أدر، يعني ليس فيه دية ولا قصاص. والذي يشتم الرسول صلى الله عليه وسلم يقتل بدون استتابة، وهذا هو الصحيح، الذي يشتم الرسول صلى الله عليه وسلم يقتل بدون استتابة، وإن تاب فالتوبة هذه بينه وبين الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. الاستتابة بينه وبين الله سبحانه وتعالى. وأما حق الرسول صلى الله عليه وسلم في الدنيا فلا بد أن يؤخذ وهو القتل، فلو سب أحد الرسول صلى الله عليه وسلم يرفع أمره إلى ولي الأمر، وولي الأمر ينفذ فيه حكم الله سبحانه وتعالى وهو القتل ولا يستتاب، لكن إن تاب فالتوبة بينه وبين الله سبحانه وتعالى، لكن لا يعدو عليه أحد ويقتله ثم يقول هذا كان يشتم الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يرفع أمره إلى ولي الأمر حتى لا تكون الأمور فوضى ولا يكون هناك أمن. الله أعلم. بسام ذكر في الشهادة
هذا الحديث الأخير واللي قبله تكلم عليه سوا،
بعد آخر حديث في الباب، بعد وش؟
حدود، بعد الحدود،
حدود. والله أعلم. نعم، الحديث الأول. أي نهي عن العض، لكن لو فعل عض عن أنه صائل عليك ومسك قضم يدك ونزعتها منه ثم تكسرت أسنانه ما فيها شيء، يعني هذا أيوه نهي عنه،
يعني رجل ما يعض، يعني إذا عض أنت قال لو مسكت يد واحد ولا ويك نقول لا تنويها، مثلا الرجل ما الرجل يدافع عن نفسه مثلا أو يصنع عن نفسه على آخر بالعض، فلو صال عليك أحد وعضك ثم نزعت يدك منه ثم نزلت أسنانه فهذا